الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، ومع استكمالنا لسورة القلم، وقد بدأنا بفضل العلم والعلماء والآداب والآفات التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها وأن يتخلى عنها، نستكمل هذا الموضوع الهام بعنوان اختلاف العلماء أسبابه وآدابه. لما؟ لأن المتأمل في الساحة اليوم يجد أن مرضا خطيرا دب في جسدها، ألا وهو تسفيه البعض للبعض إذا ما اختلفوا في حكم شرعي والتعريض به، بل الولاء والبراء لشخصه، وهذا ليس من دأب سلفنا الصالح. إن من نعمة الله على هذه الأمة أنها ما اختلفت في أصول دينها، أصول ثابتة ومصادرها ثابتة لم يختلف فيها أحد، المتفق عليها، وإنما الخلاف وقع في الفرعيات والأحكام الفقهية لأسباب سأبينها بضرب أمثلة لكل سبب، ثم نعقب بالآداب، وهذا هو الأهم. بعد معرفة أسباب الخلاف بين العلماء أن نتعلم آداب الخلاف، لأننا الآن إن اختلفنا يمزق بعضنا بعضا، وهذا ما كان من دأب السلف، كانوا يختلفون، لكن المخالف ما حمل على المخالف له أبدا، وإنما كان يوقره ويقدره، والعلم رحم بين أهله. إن اعتقاد رأيا واحدا، إن اعتقاد رأي واحد من آراء الفقهاء ثم المقاتلة عنه وتسفيه المخالف والطعن فيه ليس من هدي السلف على الإطلاق. أقول أحبتي الكرام، العلماء اختلفوا لأسباب، فلا نعلم أحد يتعمد المخالفة. أولا، ستة أسباب أبسطها ثم نستنبط من الكتاب والسنة ما يؤيد هذا المعنى. السبب الأول غياب الدليل عند المخالف. خالفتك لأن الدليل ليس عندي وأنت عندك الدليل. ومن أدلة ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أول خلاف دب في الأمة في حال حياة رسول الله، كانوا يرجعون له في الخلاف فيحسم ويبين، ويسألونه عما أشكل فيبين. أول خلاف وقع على موت رسول الله، وأنتم تعلمون ما حدث بين الصديق وبين عمر وبين بعض الصحابة، حتى أن عمر أشهر سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات لأطيحن عنقه. ما مات محمد، وإنما ذهب للقاء ربه وسيعود كما ذهب موسى بن عمران. اختلفت الآراء حتى ألهم الله الصديق آية نزلت قبل ذلك، فقام الصديق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال كلمته المأسورة: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك الكل سلم لأمر الله، فالدليل مع الصديق واضح. ففي البخاري أيضا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا اختلفوا في مكان الدفن، أين سيدفن؟ قال قائل: يدفن في البقيع. قال بعضهم: بل نخصه بمكان. اختلفت الآراء حتى جاء الصديق وقال: إن عندي من ذلك علم، لقد سمعت النبي يقول: يدفن الأنبياء حيث ماتوا. حسمت المسألة بالدليل. في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما قدموا أرض الشام فسمعوا أن بها طاعون، فقال بعضهم: ندخل حتى لا نفر من قدر الله، وقال الآخرون: لا، لا بد أن نأخذ بالأسباب ولا ندخل، لأن ذلك إلقاء بالنفس للتهلكة. خلاف بين المهاجرين والأنصار حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان في مسألة له أو في حاجة له، ثم قال لهم: لقد سمعت من رسول الله في ذلك حكمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا إليها، وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها. جفت الأقلام وطويت الصحف. المخالف معه دليل غاب عني. فقد يغيب الدليل عن عالم ويكون عند عالم آخر، بمجرد وصول الدليل ينبغي في الحال أن نقبل بدون تردد ولا تلكؤ. وهذا كثير إخواني للمتتبع للخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أسباب الخلاف، السبب الأول في الخلاف عدم معرفة المخالف للدليل، غياب الدليل عنه، فإن جاء الدليل حسمت. السبب الثاني عدم الثقة في الدليل، عنده دليل لكنه يدفعه بدليل أقوى، لا يثق في حجية الدليل. ومن ذلك ما حدث بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس، وما حدث مع علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما مع سبيعة الأسلمية. كان ابن عباس وعلي يريان أن عدة المرأة التي مات عنها زوجها أطول الأجلين، بمعنى مات الزوج والزوجة حامل، ما عدتها؟ قال علي وابن عباس: إن وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 عليها أن تنتظر، عليها أن تنتظر إلى 4 أشهر و10 حتى وإن وضعت، أو إن وضعت الحمل بعد 4 أشهر و10 عليها أن تنتظر حتى تضع الحمل، يعني أطول الأجلين. هذا مخالف تماما لما ثبت عن رسول الله من حديث سبيعة البخاري أنها نفست بعد موت زوجها بأيام، ولدت بعد موته، فأباح لها النبي أن تتزوج صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية مع آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. حاول ابن عباس وعلي أن يجمع بين الآيتين بعموم وخصوص، لكن لما جاء الدليل حديث سبيعة سلم في الحال. لماذا؟ لأن الدليل حجة في القضية، والدليل واضح الدلالة، بين لا شبهة فيه. أقول من أسباب الخلاف كما قلت عدم الثقة في الدليل عند المخالف. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 3 طلقات، إذا بانت بينونة كبرى. ثم أرسل لها شعيرا مع وكيله نفقة، فكرهت ذلك أو سقطت ذلك الشعير، يعني كرهت وردت، لأنها تريد أكثر من ذلك. فلما وصل الأمر إلى رسول الله ماذا قال؟ قال: لا نفقة لها ولا سكنى، بمعنى المطلقة 3 طلقات لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها إلا إذا كانت حاملا فينفق عليها حتى تضع الحمل، أو كانت حاضنة، يختلف الأمر. إنما عمر كان يقول للمطلقة 3 نفقة وسكنى، ويقول: أنترك ديننا وكتاب ربنا لقول امرأة قد تنسى وقد تصيب؟ إذا عدم الثقة في الدليل ربما أدفع العالم لرده. والصواب طبعا كما تعلمون ما ثبت عند البخاري من حديث فاطمة أن المطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنة، والإمام مسلم بوب بهذا بابا. أقول أحبة الكرام من أسباب الخلاف أيضا بين العلماء رقم 3 عدم معرفة المخالف للنسخ. الأمر نسخ ولم يصلني أنه نسخ، ومن أمثلة ذلك الأمر كثير. في تحويل القبلة، حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر، وكان المسلمون يصلون إلى الأقصى ثم تحولوا إلى المسجد الحرام، نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا إلى المسجد الحرام. أهل قباء ما وصلهم الخبر إلا في صلاة الفجر، يعني صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى المسجد الأقصى وقد نسخت، فهل صلاتهم باطلة؟ الجواب لا، لأنهم ما علموا بالنسخ، والعلم مناط التكليف، وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي بجوار علقمة والأسود، فكان يضع يديه في الركوع يطبقهما ويضعهما بين ركبتيه، لا يضع اليد على ركبة، هذا كان في أول الأمر. ففعل ذلك ابن مسعود، أما علقمة والأسود فوضع اليدين على الركبتين فأنكر عليهما، فقالوا: أما سمعت يا ابن مسعود أن النبي أمرنا أن نضع الأيدي على ركبنا عند الركوع؟ إذن ابن مسعود خالفهم لماذا؟ لأنه لم يصله النسل. معذور، يعذر بعضنا بعضا فيما يجوز فيه العذر، يعني في أمور العقيدة لا يطوف رجل بقبر وقل ويعذر بعضنا بعضا، هناك أمور كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرة إلا خلاف فيه حظ من النظر. يعني يوم أن يخرج واحد على الأمة يريد أن يشق إجماع المسلمين وأن يرد آراء الفقهاء وأن يرد آراء المفسرين وما قال أحد على الإطلاق من أهل العلم، هذا نقول له أصب، وهو لا يحسب على أهل العلم، يكتب الإزار والرداء، ماذا كتب تحت هذا العنوان؟ إن نساءنا اليوم أكثر عفة وحشمة من نساء الصحابة، نطق كفرا والذي نفسي بيده، وكتب فجورا. لماذا؟ لأن الحجاب يا قوم افقهوا، يا علماء الأزهر افقهوا، ويا علماء الأمة أليس لكم عقول؟ قل أيها العالم النحرير. يقول: الحجاب معناه التغطية، وليس المقصود تغطية الشعر، وإنما المقصود تغطية فتحة الصدر، النص في الآية لتغطية فتحة الصدر، وما سوى ذلك للمرأة أن تبدي من جسدها ما شاءت. أرأيتم إلى حماقة وسذاجة كهذه نقول هذا خلاف؟ هذا لا يعد من أهل العلم أولا، وليس له دليل، وإنما طفيلي على أهل العلم. أقول هذا الخلاف يوضع تحت الأحذية في الحال، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. ومن من؟ من العلماء، اختلاف العلماء كما سنبين، مالك، الشافعي، بن حنبل، أبو حنيفة، الصحابة، التابعين اختلفوا، لكن هناك أدب في الاختلاف. لما رأى علقمة والأسود ابن مسعود يصنع ذلك، ما سفهاه، ما سباه، ما عرضا به، ولما وصله الدليل في الحال. هكذا العلم رحم بين أهله. رقم واحد، عدم بلوغ الدليل للمخالف. رقم اثنين، من أسباب الخلاف كما ذكرنا عدم ثقة المخالف في الدليل. رقم ثلاثة، عدم علمه بالنسخ. رقم أربعة، نسيان الدليل وجله من لا ينسى. مشكلة أن أنسى دليل وأنت تذكر، وربما نسيت دليل وأفتيت خطأ في الميكروفون، ذكرني به أعود في الحال وأصوب. إنما من في قلوبهم مرض يسمع على طول إلى أرجاء القاهرة أخطأ الشيخ، لا تسمعوا له لأنه رجل جاهل. يا عبد الله اتق الله في نفسك، أين آداب الخلاف؟ علماء اختلفوا في أحكام سأذكر كثيرا منها الآن. ومن أسباب الخلاف أيضا كما قلت النسيان، وقع ذلك بين عمر بن الخطاب وعمار رضي الله عن أصحاب رسول الله في غزوة من الغزوات، كان عمار مع عمر فأجنب، أصابتهم جنابة، الماء غير موجود، اجتهد عمار فظن أن رفع الجنابة بالتراب كرفعها بالماء، فتمرغ في التراب، نزل على الأرض ثم تمرغ كما تتمرغ الدابة يمينا ويسار، أراد أن يعمم الجسد بالتراب،
وأما عمر فكف عن الصلاة جنب وليس عنده ماء وما أراد أن يتيمم أبدا. واختلف فوصل الأمر إلى رسول الله فماذا قال؟ قال يا عمار حديث البخاري إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا تقول يعني تضرب الأرض بيدك ضربة واحدة وتمسح بطن اليدين ثم على وجهك فقط هذا هو غسل الجنابة في حال التيمم انقضى الأمر وانحسمت مرت الأزمان والسنوات وجاء عهد عمر خلافة عمر فأراد عمار أن يحدث بهذا فحدث به عمر أنكر ائتوني بعمار كيف يا عمار تقول بجواز التيمم للجنب قال يا عمر أما تذكر يوم أن فعلنا كذا وكذا فذكره بما كان من واقعة إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث بالحديث نزولا على أمرك لأنك أنت الخليفة قال بل بلغ يا عمار إذا نقول هنا الذاكر حجة على الناس كما يقول علماء الأصول ما سفه بعضهم بعض رقم خمسة من أسباب الخلاف عند العلماء أيضا أن يكون الحديث ضعيف والاستدلال ضعيف قد نختلف في تصحيح حديث عالم يقول صحيح وآخر يقوله ضعيف الذي يقول صحيح يعتمده ويعتمد ما ترتب عليه كصلاة التسابيح منهم من صححها ومنهم من ضعفها ومنهم من قال بوضعها اختلفوا في حكمها إذن وأو الاختلاف في الاستنباط كاختلاف الأحناف مع إجماع الأمة ومع جمهور الفقهاء في قوله عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى ذبحت مثلا دابة ووجدت في بطنها جنين ميت نزل ميتا ما حكم هذا الجنين يؤكل أم أنه ميت لا يجوز لأنه لم يزكى النبي هنا يقول زكاة الجنين زكاة أمه يعني إن زكى الجنين إن زكى الأم كأنه زكى الجنين قال الأحناف لا بد من تزكية الجنين لماذا لأن النبي أراد زكاة الجنين كزكاة أمه يعني كما تزكى الأم لا بد أن قلنا لهم وهل يذبح الجنين بعد موته مات هل ينزل منه دم ثم النبي قال زكاة الجنين زكاة ولم يقل زكاة الجنين زكاتي وكونه زكاة أمه ليس بمعنى كزكاة أمه هذا استنباط ضعيف من الأحناف كما استنبطوا أيضا أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الموت استنباط ضعيف لأن هذا حدث من كثير من أصحاب رسول الله بين علي وفاطمة أبو بكر وأسماء بنت عميس وقالت عائشة لو استدبرت من أمري ما استقبلت ما غسل النبي إلا زوجاته حجة في القضية دليل واضح لا ينبغي للمخالف أن يركب رأسه وإنما العلم رحم بين أهله رقم ستة من أسباب الخلاف أيضا فهم الدليل فهما خاطئا وهذا كثير كثير حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريش الأفهام تختلف وأنا قد أفهم من النص ما لا تفهمه أنت والفقهاء اختلفوا لماذا اختلاف في قوله تعالى أو لامستم النساء منهم من رأى أن اللماس مجرد اللمس بمجرد أن يمس الرجل امرأة سواء كانت زوجة أو غير زوجة مع علمنا أنها حرام إلا أن ذلك ينقض الوضوء ده رأي الرأي الثاني قال من مس بشهوة ينقض ومن مس بغير شهوة لا ينقى. الرأي الثالث قال المس هنا هو الجماع وهو الراجح. اختلفوا الى ثلاثة اقوال. لماذا؟ باختلاف الافهام. ونحن نميل مع الرأي الراجح لكن لا نسفه الرأي المخالف ونعرض به. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة بعد أن عادوا من غزوة الأحزاب. الصحابة انطلقوا، منهم من فهم النص أنه لا بد أن يصلي في بني قريظة حتى وإن خرج وقت العصر. في الفعل غابت الشمس وما صلى العصر إلا بعد غروب الشمس. الفريق الثاني قال لا، النص له منطوق ومفهوم. النبي ما أراد أن نصلي في بني قريظة وإنما أراد أن نبكر بالذهاب، ولا ينبغي أن نؤخر الصلاة عن وقتها وهو الصواب. فصلوا في الطريق فاختلف، فوصل الأمر إلى رسول الله فأقر الفريقين على فهمهما، مع أن الصواب مع الفريق الذي صلى في الطريق، لأن الصلاة في الوقت محكمة. وهذا رأي وهذا قول متشابه، ينبغي أن نحمل المحكم على رجل طوض لم يجد ماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت. من الصحابة من أعاد الصلاة ومنهم من اكتفى بصلاة واحدة. فلما وصل الأمر إلى رسول الله ماذا قال؟ قال للذي لم يصلي صلى مرة واحدة أصبت السنة، وقال للآخر الذي أعاد بعد أن أتى الماء لك الأجر مرتين أو لك الأجر مرتين. هنا اختلاف أفهام. أيها الإخوة الكرام، العلماء قد اختلفوا في أحكام كثيرة، لكن لا ينبغي أن نتعصب لرأي واحد وأن ننكر على المخالف. ولكن كما قلت العلم عطاء ورزق وفهم، وهذا يجرنا إلى الحديث عن آداب الخلاف، وهذا هو الموضوع الثاني إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أحبة الكرام، أعود فأكرر أسباب الخلاف الستة حتى يخرج المستمع وهو على علم بها. أولا غياب الدليل عن المخالف، ثانيا عدم معرفة المخالف بنسخ الدليل، ثالثا نسيان الدليل من عند المخالف، رابعا الفهم من الدليل فهما خاطئا، خامسا الاعتماد على حديث ضعيف او الاستدلال استدلالا ضعيفا، سادسا رد الدليل لعدم الوثوق به. وهذه اخواني بعض اسباب اختلاف العلماء، الا انها اسباب متعددة جمعها شيخ الاسلام في كتاب انصح بقراءته يحمل عنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اسم الكتاب هكذا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الآن ضاع الأدب، نجد البعض يقف وينسى نفسه فيعرض بعالم من علماء السلف ويقول أخطأ في كذا وكان حري به أن يقول كذا وغفل ووهم. نعم، نقول الرأي الراجح كذا وغفر الله للمخالف، هذا هو الأدب. الأدب أن نعذره لأنه يقينا ما وصله الدليل، يقينا ما أراد المخالفة، يقينا ما أراد أن يخالف الحق. فإن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ففي الحالتين هو مأجور، أخطأ أم أصاب. لكن العيب كل العيب أن نتتبع زلات العلماء وأن نتتبع العثرات وأن نشهر بها وأن نعرض بها وأن نصم الآذان عن سماع العالم لأجل أنه أخطأ في مسألة أو حابه أو جانب الصواب في مسألة، لا تسمع له، لا تحضر مجلسه لأنه يقول بكذا. يا عبد الله اتق الله في نفسك، ما رأينا إمام منع طلابه عن حضور مجلس علمه عالما آخر لأنه خالفه في الرأي، وإنما كان يقول الإمام مالك: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان يقول: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمن آداب هذا الخلاف أيضا أن تتلقى العلم من المخالف. إن أبا هريرة تعلم من من؟ من الشيطان. فريق يظن أنهم أعلم أهل الأرض، ويظنون أنهم الجماعة الأم وما سواهم خارج، وكل الناس عليهم همل ولا يسمعون إلا لأنفسهم، ضلوا والذي نفسي بيده وأضلوا، وسيعلمون يوم القيامة إن شاء الله ما نقول، لأن هذا يخالف منهج السلف. في كتاب الوكالة عند البخاري حديث يقول أبو هريرة: وكلني رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا لا أرى مثلا أن حلق اللحية يجوز، وجوب إعفاء اللحية، لكن حينما أرى عالم حليق لا أسمع، لا أرى، لا أنظر، أصد عن علمه. كم ضاع منا الكثير لأني أعلم منهم جهابذة، هم مخطئون في هذا، هم مخطئون في هذا، مخالفون في هذا، وتقام عليهم الحجة، نعم، لكن أصد عنه لأنه ارتكب مخالفة بترك واجب. العلماء أفزاز، نعم عندهم مخالفة، لكن تصد أذنك لأنه خالف في واجب؟ أقم عليه الحجة وخذ ما عنده من علم. ضيعت الكثير، غلقت نفسك عن الباب. بس يا عبد الله انظر إلى أبي هريرة يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة الفطر بأن أقوم حارسا عليها. وكيف جمعها عينا، وهذا هو الراجح أن تجمع عينا خلافا للأحناف في جمعها نقدا، هذا خلاف، والراجح مع الجمهور لبيان أدلته. وقام أبو هريرة فإذا برجل جاء يسرق من مال الصدقة، أمسك بيده أبو هريرة، وكيل مسؤول، فشكى قلة المال وكثرة العيال وضيق الحال، فتركه أبو هريرة رأفة بحاله، ثم ذهب إلى رسول الله فقال: يا أبا هريرة، ما صنع أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى كذا وكذا. قال وأخبرني أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. وفي اليوم التالي جاء يسرق فأمسك به فسكى ما شكى، فأخبر أبو هريرة النبي بذلك فقال: كذبك وسيعود. وفي اليوم الثالث قال: لن أتركك حتى أرفعك إلى رسول الله. قال: يا أبا هريرة، اتركني على أن أعلمك، لأنه يعلم أن هؤلاء كانوا يحرصون على العلم طبعا، أما الآن فكان سيعطيه، لكن الأمر يختلف العلم. قال: علمني. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فذهب إلى رسول الله وأخبره بما قال. قال: صدقك. وهو الصادق قد يكذب، الباطل قد يقول حقه. احرق هذا الكتاب، ليه؟ فيه تأويل. احذف هذا الكتاب، ليه؟ فيه مخالفة. يا عبد الله خذ الحق واترك الباطل. هذا منهج السلف، منهج السلف أن ينقب عن الحق وكم حرم هؤلاء أنفسهم من خير كثير، أو أنفسهم من خير كثير، لأنهم أغلقوا الآذان وصموا العيون عن كل ما إلا ما اعتقدوا فقط. أخي في الله، قال أبو هريرة لرسول الله ما حدث، فقال صدقك وهو الكذوب، أتدري من كان معك يا أبا هريرة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فذلك الشيطان الرجيم. لما علم أبو هريرة أنه الشيطان نفذ الوصية أم لم ينفذ؟ فعل ما أمره به أم لم يفعل؟ قال شيطان يعلمني، لن أفعل ما قال. يا عبد الله، أحيانا الباطل ينطق بالحق، وأحيانا تجد في كتب محظورة حق، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما لمن استطاع أن يفرق بين الحق والباطل. إن كنت ضابطا فاقدم وخذ الحق واترك الباطل. أما أن نرى من يقول الإمام النووي مؤول لا نقرأ، ابن حجر أشعري في بعض عقيدته احرق، فلان ضل ضيع، فأتلف الكتب وأحرق المواد العلمية لسوء فهم. يا عباد الله، أيها الإخوة الكرام الأحباب، ولإيماننا الجازم أن من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن من فقه الخطيب أن يختصر الخطبة وأن يطيل الصلاة، ونظرا لحرارة الشمس على إخواننا، فعدم مراعاة فقه الواقع يضيع الأحكام الفقهية كثيرا. أنبه إلى أمر هام قبل أن نترك هذا المجال، أقول إن المركز الإسلامي في هذه الأجازة الصيفية الناس تنقسم إلى قسمين، فريق يدعو إلى النار وفريق يدعو إلى الجنة، فريق يدعو إلى السينما والمصايف، وفريق يدعو إلى العلم الشرعي والقرآن. فأي الفريق، فإلى أي الفريقين ستدفع ولدك يا عبد الله؟ ادفع الولد لحفظ القرآن حتى يكون لك حرزا من عذاب الله يوم القيامة، ادفع ولدك لتعلم العلم الشرعي فهو أمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تضيعه في صغره حتى لا يضيعك في شيخوختك. رأوا رجلا من السلف قفز بحيرة طويلة من شاطئ إلى شاطئ وقد جاوز 100، فعاتبوه وقالوا له أما خفت على نفسك؟ قال يا قوم، هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها لنا الله في الكبر. احفظ الله يحفظك. إن أردت نجاة ادفع ولدك إلى القرآن وإلى تعلم القرآن. والمركز الإسلامي لم يغفل عن هذه الرسالة الهامة، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا سائس، إما حق وإما باطل، والفراغ قاتل. وانظروا إلى ما يحدث على الساحة بسبب الفراغ من ضياع للشباب وهتك للعورات. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد من صدورنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. نسألك رضاك والجنة. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا نور القرآن، نور أبصارنا بالقرآن، استر عوراتنا بالقرآن، اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.